بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم ونبارك على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الدرس 11 في شرح الأحاديث 40 النووية، ويشتمل على حديثين اثنين، وهما الحديث 20 والحديث 21. أما الحديث 20 فترتيبه في 40 النووية في الأصل هو 16، ولكن أخرناه ها هنا لارتباطه بالحديث الذي يلي، وهو الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: لا تغضب. فردد قال: لا تغضب. رواه البخاري، أي ردد مرارا كلمة أوصني يا رسول الله، فكان صلى الله عليه وسلم يقول له في كل مرة: لا تغضب. أيها الإخوة والأخوات، لقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب الأرض بجميع أنواعه، الأبيض منها والأسود، والطيب والرديء، والقاسي واللين، فنشأت نفوس ذريته متباينة مختلفة، فما يصلح لبعضها قد لا يناسب غيرها. ومن هذا المنطلق راعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وصاياه للناس، إذ كان يوصي كل فرد بما يناسبه وما يعينه في تهذيب نفسه وتزكيتها. وها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون إليه كي يغنموا منه الكلمة الجامعة والتوجيه الرشيد، وكان منهم أبو الدرداء رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات لهذا الحديث، فأقبل بنفس متعطشة إلى المربي العظيم يسأله وصية تجمع له أسباب الخير في الدنيا والآخرة، فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال له: لا تغضب. وبهذه الكلمة الموجزة يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطر هذا الخلق الذميم، فالغضب جماع الشر ومصدر كل بلية، فكم مزقت به من صلات، وقطعت به من أرحام، وأشعلت به نار العداوات، وارتكبت بسببه العديد من التصرفات التي يندم عليها صاحبها ساعة لا ينفع الندم. إنه غليان في القلب وهيجان في المشاعر، يسري في النفس فترى صاحبه محمر الوجه، تقدح عيناه الشرر، فبعد أن كان هادئا متزنا إذا به يتحول إلى كائن آخر يختلف كلية عن تلك الصورة الهادئة، كالبركان الثائر الذي يقذف حممه على كل أحد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، كما روى الإمام أحمد في مسنده. فإن الغضب إذا اعترى العبد فإنه قد يمنعه من قول الحق أو قبوله، وقد شدد السلف الصالح رضوان الله عليهم في التحذير من هذا الخلق المشين. فها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أول الغضب جنون، وآخره ندم، وربما كان العطب في الغضب. ويقول عروة بن الزبير رضي الله عنهما: مكتوب في الحكم يا داود: إياك وشدة الغضب، شدة الغضب مفسدة لفؤاد الحكيم. وأثر عن أحد الحكماء أنه قال لابنه: يا بني، لا يثبت العقل عند الغضب كما لا تثبت روح الحي في التنانير المسجورة، فأقل الناس غضبا أعقلهم. وقال آخر: ما تكلمت في غضبي قط بما أندم عليه إذا رضيت. الذين ومن صفاتهم التي امتدح الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين في كتابه ما جاء في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه الآية تشير إلى أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة مراتب، فمنهم من يكظم غيظه ويوقفه عند حده، ومنهم من يعفو عمن أساء له، ومنهم من يرتقي به سمو خلقه إلى أن يقابل إساءة الغير بالإحسان إليه. وهذا يقودنا إلى سؤال مهم: ما هي الوسائل التي تحد من الغضب وتعين العبد على التحكم بنفسه في تلك الحال؟ فنقول: لقد بنيت الشريعة على الحق والخير، وبينت العلاج النافع لذلك من خلال عدة نصوص، وتتلخص فيما يلي: أولا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فالنفوس بيد الله وهو المعين على تزكيتها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثانيا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو الذي يوقد جمرة الغضب في القلب. يقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين يستبان أي يشتمان بعضهما البعض، فأحدهما أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. وعلى الغاضب أن يكثر من ذكر الله تعالى والاستغفار، فإن ذلك يعينه على طمأنينة القلب وذهاب فورة الغضب. ثالثا التطلع إلى ما عند الله تعالى من الأجور العظيمة التي أعدها لمن كظم غيظه، فمن ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. رابعا الإمساك عن الكلام، ويغير من هيئته التي عليها بأن يقعد إذا كان واقفا ويضطجع إذا كان جالسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. خامسا الابتعاد عن كل ما يسبب الغضب والتفكر فيما يؤدي إليه. وسادسا تدريب النفس على الهدوء والسكينة في معالجة القضايا والمشاكل في شتى شؤون الدنيا والدين. على أننا نذكر أيها الإخوة والأخوات أن هنالك من الغضب ما هو محمود، وهو إذا كان الغضب لله ودفاعا عن دين الله وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم ممن لا يغضبون إلا لله وفي ذات الله وجنب الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما الحديث 21 فعن أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم في صحيحه، وفي رواية قل ربي الله ثم استقم. إن غاية ما يتطلع إليه الإنسان المسلم أن تتضح له معالم الطريق إلى ربه، فتراه يبتهل إليه في صلاته كل يوم وليلة أن يهديه الصراط المستقيم كي يتخذه منهاجا يسير عليه وطريقا يسلكه إلى ربه حتى يظفر بالسعادة في الدنيا والآخرة. ومن هنا جاء هذا الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهز الفرصة ليسأله عن هذا الشأن الجليل، فجاءته الإجابة من مشكاة النبوة لتثلج صدره بأوضح عبارة وأوجز لفظ قل آمنت بالله ثم استقم. إن هذا الحديث على قلة ألفاظه يضع منهجا متكاملا للمؤمنين، وتتضح معالم هذا المنهج ببيان قاعدته التي يرتكز عليها وهي الإيمان بالله قل آمنت بالله. فهذا هو العنصر الذي يغير من سلوك الشخص وأهدافه وتطلعاته، وبه يحيى القلب ويولد ولادة جديدة تهيئه لتقبل أحكام الله وتشريعاته، ويقذف الله في روحه من أنوار هدايته فيعيش آمنا مطمئنا ناعما بالراحة والسعادة. قال الله تعالى مبينا حال المؤمن أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فبعد أن كان خاوي الروح ميت القلب دنيوي النظرة، إذا بالنور الإيماني يملأ جنبات روحه فيشرق منها القلب وتسمو بها الروح ويعرف بها المرء حقيقة الإيمان ومذاقه. فإذا ذاق الإنسان حلاوة الإيمان وتمكنت جذوره في قلبه استطاع أن يثبت على الحق ويواصل المسير حتى يلقى ربه وهو راض عنه. ثم إن ذلك الإيمان يثمر له العمل الصالح، فلا إيمان بلا عمل، كما أنه لا ثمر بلا شجر. ولهذا جاء في الحديث ثم استقم، فرتب الاستقامة على الإيمان. فالاستقامة إذن ثمرة ضرورية للإيمان الصادق، ويجدر بنا في هذا المقام أن نستعرض بعضا من جوانب الاستقامة المذكورة في الحديث. فإن حقيقة الاستقامة أن يحافظ العبد على الفطرة التي فطره الله عليها، فلا يحجب نورها بالمعاصي والشهوات مستمسكا بحبل الله معتصما به سبحانه، كما قال ابن رجب رحمه الله: والاستقامة في سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرى. ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها. وهو بذلك يشير إلى قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد أمر الله تعالى بالاستقامة في مواضع عدة من كتابه، منها قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وبين سبحانه هدايته لعباده المؤمنين إلى طريق الاستقامة، كما قال عز وجل: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وجعل القرآن الكريم كتاب هداية للناس، يقول الله تعالى في ذلك: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولئن كانت الاستقامة تستدعي من العبد اجتهادا في الطاعة، فلا يعني ذلك أنه لا يقع منه تقصير أو خلل أو زلل، بل لا بد أن يحصل له بعض ذلك، بدليل أن الله تعالى قد جمع بين الأمر بالاستقامة وبين الاستغفار في قوله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروا، فأشار إلى أنه قد يحصل التقصير في الاستقامة المأمور بها، وذلك يستدعي من العبد أن يجبر نقصه وخلله بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار من هذا التقصير. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، رواه أحمد، وقوله أيضا: سددوا وقاربوا، رواه البخاري. والمقصود منه المحاولة الجادة للسير في هذا الطريق والعمل على وفق ذلك المنهج على قدر استطاعته، وإن لم يصل إلى غايته شأنه في ذلك شأن من يسدد سهامه إلى هدف، فقد يصيب هذا الهدف وقد تخطئ رميته، لكنه بذل وسعه في محاولة تحقيق ما ينشده ويصبو إليه. وللاستقامة ثمار عديدة لا تنقطع، فهي باب من أبواب الخير، وبركتها لا تقتصر على صاحبها فحسب، بل تشمل كل من حوله. ويفهم هذا من قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وتستمر عناية الله بعباده المستقيمين على طاعته حتى ينتهي بهم مطاف الحياة وهم ثابتون على كلمة التوحيد، لتكون آخر ما يودعون بها الدنيا، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وإذا أردنا أن تتحقق الاستقامة في البدن، فلا بد من استقامة القلب أولا، لأن القلب هو ملك الأعضاء وهو ملكها، فمتى استقام القلب على معاني الخوف من الله ومحبته وتعظيمه استقامت الجوارح على طاعة الله جل في علاه. ثم يليه في الأهمية استقامة اللسان، لأنه الناطق بما في القلب والمعبر عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.